بالله استفسر عن رسول الله ما بعد. قال الشيخ يحيى المعلمي رحمه الله تعالى في كتابه التنكير القائد صحيح العقائد: الأينية أو الفوقية أو كما يقولون الجهم.
قال: أطلقت أنا الأينية لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله للسوداء: أين الله؟ قالت: في السماء. وفي آخر الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة. وفي حديث أبي رزين العقيلي قال: قال قلت يا رسول الله: أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في عماء ما فوقه ما تحته هواء وما فوقه هواء، وخلق عرشه على الماء. وفي الأثر عن عثمان رضي الله عنه أنه قال لرجل ظنه أعرابيا: يا أعرابي أين ربك؟ وأرى أن أسوق هنا عبارة الشيخ أبي الحسن الأشعري في كتابه الإبانة تأنيسا للمنتسبين إليه وغيرهم، لأنه أشهر المتبوعين في المقالات التعمقية وفي روح المعاني وغيره، أن كتاب الإبانة آخر مصنفاته. قال: باب ذكر الاستواء على العرش. قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: نقول إن الله عز وجل مستوٍ على عرشه، كما قال: الرحمن على العرش استوى. وقد قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب، وقال: من رفعه الله إليه، وقال عز وجل: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال حكاية عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذب موسى عليه السلام في قوله: إن الله عز وجل فوق السماوات، وقال عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فالسماوات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال: أأمنتم من في السماء، لأنه مستو على العرش الذي فوق السماوات، وكل ما علا فهو سماء، فالعرش أعلى السماوات. ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله عز وجل مستوٍ على العرش الذي هو فوق السماوات. سؤال: وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية إن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى إنه استولى وقهر وملك وقهر، وإن الله عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله عز وجل على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض، وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية أن الله عز وجل في كل مكان، فلزمهم أنه في بطن مريم وفي الحشوش والأخلية، وهذا خلاف الدين تعالى الله عن قولهم. ثم ساق الكلام وذكر حديث ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا من طرق، ثم قال دليل آخر: وقال الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم، وقال تعرج الملائكة والروح إليه، وقال ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وقال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقال ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. فكل ذلك يدل على أنه تعالى في السماء مستوى على عرشه. دليل آخر: وقال جل وعز: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، إلى قوله: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقال عز وجل لعيسى ابن مريم عليهما السلام: إني متوفيك ورافعك إلي، وقال: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل رفع عيسى إلى السماء. ومن دعاء أهل الإسلام جميعا إذا هم رغبوا إلى الله عز وجل في الأمر النازل بهم يقولون جميعا: يا ساكن العرش. ومن حلفهم جميعا: لا والذي احتجب بسبع سماوات. دليل آخر: وقال عز وجل: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وقال: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، وقال: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، وقال عز وجل: وعرضوا على ربك صفا، فلم يثبتوا له في وصفهم حقيقة، ولا أوجب له الذي يثبتون له بذكرهم إياه وحدانية، إذ كل كلامهم يؤول إلى التعطيل، وجميع أوصافهم تدل على النفي أو التعطيل. وروت العلماء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تفكروا في خلق الله عز وجل ولا تفكروا في الله عز وجل، فإن بين كرسيه إلى السماء 1000 عام، والله عز وجل فوق ذلك. دليل آخر: وروت العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد لا تزول قدماه بين يدي الله عز وجل حتى يسأله عن عمله. وروت العلماء أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأمة سوداء فقال يا رسول الله إن أريد أن أعتقها في كفارة فهل يجوز عتقها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عتقها فإنها مؤمنة. وهذا يدل أن الله عز وجل على عرشه فوق السماء يعلم من عبارة الأشعري وغيرها أن الأمة كانت مجمعة على إثبات الأينية. يعلم من عبارة الأشعري وغيرها أن الأمة كانت مجمعة على إثبات الأينية، غير أن السلف يثبتون الفوقية والجهمية تقول المعية، أي أنه تعالى في كل مكان. وثبت السلفيون على قول السلف على الحقيقة، ووافقهم على ذلك في الجملة فرق قد انقرضت، وصار المتعمقون إلى فرقتين، الأولى تدعي موافقة السلف والأخرى تنمى إلى الجهمية. واتفقت الفرقتان على نفي الأينية، لكن الأولى تطلق ما يظهر منه الفوقية وتتأول ذلك بالفوقية المعنوية، والثانية تطلق أنه تعالى في كل مكان وتتأول ذلك بالعلم والقدرة، وغرضهما التمويه والتمهيد لتأويل النصوص وأقوال من سبق. وعلى كل حال، فعبارة الأشعري التي سقناها صريحة واضحة في أنه يثبت الفوقية الذاتية على الحقيقة، والمنتسبون إليه واربون محتجين بأنه ينفي الجسمية، فيقال لهم إن كان صرح بنفي الجسمية فيحتمل حاله أوجهها. الأول أن يكون رجع عن ذلك، وقد تقدم أن الإمامة آخر مصنفاته. الثاني أن يكون إنما ينفي الجسمية المستلزمة للمحذور على حد قول جماعة جسم لا كالأجسام. الثالث أن يكون يخص اسم الجسم بما يستلزم المحذور، ويرى أن ما ثبت لله عز وجل بما ذكره في عبارته السابقة من الفوقية والنزول كل ليلة إلى السماء الدنيا والمجيء يوم القيامة وغير ذلك لا يقتضي أن يسمى جسما، وإن كان يستلزم ما يسميه غيره جسمية. وأيا ما كان فلندعي الأشعرية وننظر في أصل القضية. احتج مثبت الأينية مع النصوص الشرعية وإجماع السلف بأنه لا يعقل الوجود بدونها، وهذا من أجل البديهيات وأوضح الضروريات. أجاب المتعمقون بأن هذه بديهية وهمية. قال الغزالي في المستصفى السادس الوهميات، وذلك مثل قضاء الوهم بأن كل موجود ينبغي أن يكون مشارا إليه إلى جهته، فإن موجودا لا متصلا بالعالم ولا منفصلا عنه ولا داخلا ولا خارجا محال، وأن إثبات شيء مع القطع بأن الجهات الست خالية عنه محال. ومن هذا القبيل نفرة الطبع عن قول القائل ليس وراء العالم خلاء ولا ملأ. وهاتان قضيتان وهميتان كاذبتان، والأولى منهما ربما وقع لك الأنس بتكذيبها لكثرة ممارستك للأدلة العقلية الموجبة إثبات موجود ليس في جهة. وهذه القضايا مع أنها وهمية فهي في النفس لا تتميز عن الأوليات القطعيات، بل يشهد به أول الفطرة.
النفي المطلق هو العدم.
فهي في النفس لا تتميز عن الأوليات القطعية، بل يشهد بها أول الفطرة كما يشهد بالأوليات القطعية. قال المثبتون، أما أن القضية بديهية فطرية فحق لا ريب فيه، وأما زعم أنها وهمية فباطل. فإن القضايا الوهمية من شأنها أن ينكشف حالها بالنظر انكشافا واضحا، ومن شأن الشرع إذا كانت ماسة بالدين كهذه أن يكشف عنها، وكلا هذين منتف. أما الشرع فإنما جاء بتقرير هذه القضية وتثبيتها وتأكيدها بنصوص صريحة تفوق الحصر، بل أصل بناء الشرائع على نزول الملك من عند الله عز وجل بالوحي على أنبيائه. وأما النظر فقد اعترف وأما النظر فقد اعترف الغزالي بأن أقصى ما يمكن بمخالفته لهذه القضية أنه ربما حصل الأنس بتكذيبها لمن كثرت ممارسته للأدلة العقلية. ففي هذا أن تلك الأدلة كلها فضلا عن بعضها لا تثمر اليقين ولا ما يقرب منه ولا ما يشبهه، وإنما غايتها أنه ربما حصل الأنس لمن كثرت ممارسته لها. وقد شرح الغزالي نفسه في المستصفى يقينا وقد شرح الغزالي نفسه في المستصفى يقين النفس بقوله: أن تتيقن وتقطع به وينضاف إليه قطع ثان وهو أن تقطع أو ينضاف إليه قطع ثان وهو أن تقطع بأن قطعها به صحيح، وتتيقن بأن يقينها فيه لا يمكن أن يكون به سهو ولا غلط ولا التباس، فلا يجوز الغلط في يقينها الأول ولا في يقينها الثاني، ويكون صحة يقينها الثاني كصحة يقينها الأول، بل تكون مطمئنة آمنة من الخطأ، بل حيث لو حكي لها عن نبي من الأنبياء أنه أقام معجزة وادعى ما يناقضها، فلا تتوقف في تكذيب الناقل، بل تقطع بأنه كاذب أو تقطع بأن القائل ليس بنبي، وأن ما ظن أو ظن أنه معجزة فهي مخرقة، فلا يؤثر هذا في تشكيكها، بل تضحك من قائله وناقله، وإن خطر ببالها إمكان أن يكون الله قد أطلع نبيا على سر به انكشف له نقيض اعتقادها، فليس اعتقادها يقينا، مثاله قولنا: الثلاثة أقل من الستة. فأنت إذا عرضت قوله ربما حصل لك الأنس على هذا اليقين الذي شرحه، علمت أن بينهما كما بين السماء والأرض، فثبت أن ما سماه أدلة عقلية موجبة إثبات موجود ليس في جهة، ليس معنى إيجابها ذلك إثمار اليقين ولا ما يقاربه ولا ما يشبهه، فإذ كانت كذلك فكيف يسوغ أن تعارض بها القضية البديهية أو القضية البديهية الواضحة؟ فإن قيل: لكنها تزلزل اليقين بتلك القضية فلا تبقى يقينية، قلت: أما زلزلة اليقين في جميع النفوس فممنوع، وأما زلزلته في بعض النفوس فلا يقدح. ألا ترى أن من العقلاء من شك في البديهيات كلها وقدح فيها كما مر في الباب الأول؟ أولا ترى أن الغزالي نفسه صرح في كتابه المنقذ من الضلال بأنه نفسه كان يشك في الحسيات والبديهيات، وأنه بقي على ذلك نحو شهرين، وقد تقدم حكاية ذلك في الباب الأول. فالحق أن اليقين قد يطرأ عليه التفات إلى الشبهات ورعب منها إذا حكيت عن جماعة اشتهروا بالتحقيق والتدقيق وأنهم اعتمدوها، فيعرض التشكك، وهذا هو الذي ربما يعرض هنا بما ذكره الغزالي من كثرة الممارسة. وقد تقدم في الباب الأول أن القادحين في البديهيات احتجوا بقولهم: من مارس مذهبا من المذاهب برهة من الزمان ونشأ عليه فإنه يجزم بصحته وبطلان ما يخالفه، ولم يجب مخالفوهم إلا بقولهم: الجواب أنه لا يدل على كون الكل كذلك. فإذا كانت كثرة الممارسة للباطل قد تورث الجزم ببطلان ما يخالفه، فكيف لا تورث ما ذكره الغزالي هنا بقوله: ربما حصل لك الأنس؟ وإذا وجب أن لا يعتد بالجزم الحاصل عن طول الممارسة، فكيف يعتد باحتمال حصول الأنس ولو كان هذا كافيا للتشكيك في البديهيات؟ وخشية أن تكون وهمية لثبت القدح في عامة البديهيات وطوي بساط العقل وحقت السفسطة. فقد تقدم في الباب الأول قولهم في الجواب عن شبهات القادحين في البديهيات: ولا نشتغل بالجواب عنها لأن الأوليات مستغنية عن أن يذب عنها، وليس يتطرق إلينا شك فيها بتلك الشبه التي نعلم أنها فاسدة قطعا، وإن لم يتيقن عندنا وجه فسادها. أفلا يكفي مثبت الأينية أن يجيب عما سماه الغزالي أدلة بمثل هذا؟ فإن قيل: إن من تلك الأدلة البراهين على وجود واجب الوجود، لأنه لا يصح كونه واجب الوجود إلا إذا لم يكن له أين، فجمودكم على تلك القضية يقتضي نفي وجود واجب الوجود. قلت: البراهين الصحيحة على وجوده لا تقيد بعدم الأين، بل منها ما يقضي بوجوده مع ثبوت الأين له، فأما المقاييس التي يتشبث بها النفاة فهي من الشبهات التي نتيقن فسادها وإن فرض أنه لم يتعين لنا وجهه. أقول: وفي هذا مع الأدلة الشرعية ما يكفي الراغب في الحق الخاضع له، فلا حاجة بنا إلى التشاغل بتلك الشبهات، ولكن أشيرها هنا إلى نكات. الأولى: المتعمقون يقولون إن ذات الباري عز وجل مجردة، ثم منهم من يثبت ذوات كثيرة مجردة حتى عدوا منها الملائكة وأرواح الخلق، ومنهم من يقتصر على تجويز ذلك، وردوا على من نفى ذلك محتجا بأنه لو وجدت ذات أخرى مجردة لكانت مماثلة لذات الله عز وجل، بأن المشاركة في التجرد لا تقتضي المماثلة التي تستلزم اشتراك الذاتين بأن المشاركة في التجرد لا تقتضي المماثلة التي تستلزم اشتراك الذاتين فيما يجب ويجوز ويمتنع. وأنت إذا تدبرت علمت ما في هذا القول كما مر في الباب الثالث. فإن قيل الإنصاف أن من أثبت المشاركة في أمر ما فقد أثبت المثل في مطلق ذاك الأمر، ولزوم التساوي في الأحكام إنما هو بالنظر لذاك الأمر، فالمثبت الشريك في الوجود يلزمه تساوي الذاتين في أحكام مطلق الوجود. وهكذا يقال في التجرد والجسمية والأينية وغيرها، وليس المحظور هنا إثبات مثل في أمر ما ولا إثبات مساو في أحكام أمر ما، وإنما المحظور لزوم حكم باطل. قلت
المشاركة في أمر ما لا تدل على المثلين مطلق، يعني اشترك وجود الموجودات مع وجود الله عز وجل، هذا وجود له نهاية. اشترك صفات بعض الموجودات ببعض لا تقتضي المماثلة، فالإنسان له وجه يشاركه في أن الحيوان له وجه، مقتضى المشاركة لا يدل على مطلق المماثلة.
قلت فهذا يوضح سقوط تشبثهم بقوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، ويبين ما قدمناه في ذلك في الباب الثالث، ولله الحمد. ثم أقول التجرد المزعوم إنما حاصله عند العقول الفطرية العدم، وذلك مناف للوجود فضلا عن الوجوب. وعلى فرض أنه لا ينافي الوجود، فأي فرق يعقل بين ذاتين مجردتين حتى تكون هذه روح بعوضة وتلك ذات رب العالمين؟ فأما ذاتان مشتركتان في مطلق الأينية فإن معقولية الفرق بينهما بغاية الوضوح، بل يجيء ذلك في الجسمية وإن كنا لا نقول إنه سبحانه وتعالى جسم. فأما زعمهم أن في أحكام مطلق الأينية ما ينافي الوجود، فإنما مستندهم فيه تلك الشبهات التي تقدم أنه لا يلزمنا التشاغل بها للعلم ببطلانها، مع اعتراف أشد أنصارها تحمسا ومجازفة بأن غايتها أنها ربما تورث من طالت ممارسته لها الأنس بمقتضاه. ومن تدبر تلك الشبهات علم وهنها. الثانية، يقول الفلاسفة إن ذات الله تعالى وجود، ومال إلى هذا كثير من متأخر المتكلمين، وأورد عليهم أن الوجود عندهم أمر عدمي، فأجابوا بأنه لا مانع من تفاوت الأفراد، فيكون هذا الفرد المعروف من الوجود أمرا عدميا، وفرد آخر منه ويجب الوجود لذاته. ومن العجب أن يزعموا معقولية هذا وينكروا معقولية التفاوت في الأينية أو قل في الجسمية. الثالثة، القائلون جسم لا كالأجسام يقولون لا حاجة لأن تلزمونا ذلك بإثباتنا الفوقية، بل نحن نلزمكم ذلك بما اعترفتم به أنه سبحانه موجود قائم بنفسه، بل ذلك هو معنى القيام بالنفس، وهذه من أجل البديهيات. وذكروا أن بعضهم أورد هذا على أبي إسحاق الإسرائيلي ففر إلى قوله إنما أعني بقولي قائم بنفسه أنه غير قائم بغيره، وهذا عجب، فإنه إذا كان موجودا والموجود إما قائم بنفسه وإما قائم بغيره، فقوله غير قائم بغيره إنما حاصله أنه قائم بنفسه، فحاصل جوابه إنما يعني بقوله قائم بنفسه أنه قائم بنفسه. أقام يعمل أياما رويته وشبه الماء بعد الجهد بالماء. الرابعة، في عبارة الغزالي ذكر قضية الخلاء والملء. الرابعة في عبارة الغزالي ذكر قضية الخلاء والملء أو الملء. فالفلاسفة ومن تبعهم يقولون إنه ليس وراء العالم خلاء ولا ملء ولا ملأ، والعقول الفطرية تنكر ذلك. وأورد عليهم أن إذا فرضنا إنسانا على طرف العالم فمد يده إلى خارجه، فإن امتدت فثم خلاء وإلا فثم ملأ، وأجابوا باختيار أنها لا تمتد لكن لوجود ملأ، بل لكن لا لوجود ملأ بل لعدم الشرط الامتداد وهو الخلاء. استعمل على ألف تبقى ملأ الامتلاء يعني. أقول وهذه القضية قريبة من سابقتها، فإن الفطرة قاضية بأن الخلاء والملأ إذا فقد أحدهما وجد الآخر، وعلى هذا ها؟ أنا قلت فإن الفطرة قاضية بأن الخلاء والملأ إذا فقد أحدهما وجد الآخر، وعلى هذا ففقد الخلاء معناه وجود الملأ. الخامسة، مذهب المتكلمين أن الخلاء أمر عدمي والأعدام قديمة، واستدل الفلاسفة على أنه أمر وجودي بأنه يشار إليه ويتقدر، ومما يدفع ذلك أنهم يقولون ليس وراء العالم خلاء ولا ملأ. فلنفرض أن الله عز وجل خلق وراء العالم جدرانا وخلق لها خلاء تقوم فيه وتكون بحيث يأترف منها بناء مربع يبقى جوفه على ما كان عليه، فإن ذاك الجوف يكون مشارا إليه متقدرا مع أنه بات على ما كان عليه. والعقول الفطرية يمكنها أن تتصور أن يكون الكون كله جسما واحدا مثلا، وأن تتصور عدم الأجسام، وأن يكون الخلاء كله خلاء ولا تتصور ارتفاع الأمرين، وهذا يقضي بأن الخلاء أمر عدمي، فإنه يعقل ارتفاع العدم بالوجود وارتفاع الوجود بالعدم ويستحيل ارتفاعهما معا. وظواهر النصوص الشرعية توافق هذا، فإنها تعرضت لخلق العالم في الخلاء ولم تتعرض لخلق الخلاء، بل في عدة نصوص ما يقتضي أن الخلاء لم يكن مرتفعا قط قبل وجود الملأ. ولا أعلم من سلف المسلمين قائلا بأن الخلاء أمر وجودي وأنه لم يكن خلاء ولا ملأ حتى خلق الله تعالى ذلك. وقال لي قائل: هب أن زاعما زعم أن الخلاء وجودي وأنه قديم، فأي محذور في هذا؟ فإن الخلاء أمر لا يصلح أن يكون منه تخليق ولا تدبير. فلا يتوهم أن يكون هو رب العالمين أو مغنيا عنه أو شريكا له. وقضية الافتقار إليه على فرض كونه واجبا لا تنافي الوجود، ولا تزيد عن الافتقار إليه على فرض أنه أمر عدمي، وعلى الافتقار إلى عدم المانع نحو ذلك. وأقول: خير لمن يعرض له مثل هذا أن يعرض عن التفكير ويستغني بما ثبت بالقواطع، وسيأتي لهذا مزيد، وبالله التوفيق. سعبت نفس على
رأيك. المغربة دي والله سيدنا ما ماله هم.
نهاية أقدام العقول.
السادسة. طيب. فيكم مرحبا.